بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الأعمال إصحاح 6. قلنا أنه الكنيسة الأولى كانت مضطهدة من اليهود، وعدو الخير حب يخربها من جواها، فبدأ بمشاكل داخلية في قصة اليونانيات والعبرانيات، ومين ياخد أكتر من مين ومين قبل مين، ودي قصة مشهورة بتخرب أي علاقات. مين أهم؟ مين الأول؟ مين الأعظم؟ مين الأكبر؟ السؤال اللي الشيطان يلعب بيه الناس. وقلنا أن الآباء الاثني عشر بحكمة ما حبوش ينزلقوا في حل المشاكل بنفسهم، فقالوا لجمهور الشعب: انتخبوا أنتم من وسطيكم 7 نقيمهم على هذه الحاجة، ونتفرغ إحنا للصلاة وخدمة الكلمة. فحسن هذا القول أمام كل الجمهور، فاختاروا استفانوس رجلا مملوءا من الإيمان والروح القدس، وفيلبس وبروخورس ونيكانور وتيمون وبرميناس ونيقولاوس دخيلا أنطاكيا. هنا في حاجة اسمها اليهود الدخلاء، يعني في ناس ما هماش يهود في الأصل، يعني ممكن يكونوا دخلوا على اليهودية، وبعضهم يكون من الأسباط صحيح لكن عاش كل حياته بره بلاد اليهود، لكن دول كلهم دخلوا الإيمان، أو كتير منهم دخلوا الإيمان لكن كانوا ما زالوا بيحتفظوا بكلمة الدخلاء أو الدخيل هنا، لأنه مش في الأصل يهودي عايش في أورشليم أو في اليهودية أو بلاد اليهود. السبعة دول اتوصفوا بإيه؟ مملوء من الإيمان والروح القدس، هو ده الوصف اللي جه قبل كده: مشهودا لهم مملوئين من الروح القدس والحكم. الذين أقاموهم أمام الرسل فصلوا ووضعوا عليهم اليد، وده سر من أسرار الكنيسة. صلاة الأباء الرسل مع وضع اليد ده كهنوت، بس دي أول رتبة فيه اللي هي رتبة الشماسية. يبقى هنا فكرة وضع أيدي الرسل ده طقس قديم موجود في سفر الأعمال، يؤسس على أساسه موضوع الكهنوت. هنشوف بعد شوية أن تحط اليد على القديس بولس نفسه فأصبح أسقف، أن بولس كان يضع اليد على البعض فيصبحوا قساوس. إذن هنا وضع اليد زي ما كان مرتبط بالميرون أو بالروح القدس، هو أيضا مع صلوات خاصة ونفخة الروح القدس يعطي سر الكهنوت. فيقول: صلوا ووضع عليهم الأيادي، وكانت كلمة الله تنمو، وعدد التلاميذ يتكاثر جدا في أورشليم. الأزمة دي كانت ممكن توقف تكاثر الكنيسة، وأي كنيسة فيها نهضة لو وقعوا أفرادها في بعض يقف نموه، إنما لأنه بحكمة التلاميذ تعاملوا مع الموقف اللي حصل استمر التكاثر والنمو. إذا من عوامل نمو أي كنيسة أو أي خدمة أن يكون الرعاة فيها متحابين، عندهم مبادئ روحية واضحة، يحلوا الأزمات بروحانية، يتعاملوا بحكمة مع الأمور، عندهم مبدأ تفويض الخدمات لأنهم فوضوا المسؤولية دي للشمامسة، وبالتالي الخدمة ما تقفش. تصوروا معايا لو كان التلاميذ دخلوا اتحشروا في موضوع فض المشاكل اللي بين الستات، كان وقف الخدمة. أو تصوروا أنهم تحزبوا، وفريق قال لا اليونانيات لهم حق، وفريق تاني قال العبرانيات لهم حق، كان الرسل نفسهم وقعوا في بعض. إنما هم كانوا أكبر من المشاكل وواعيين، لم يتجاهلوا المشكلة، عملوا التفويض ومنها جت رتبة الشماسية. صلوا عشان يبقوا منقادين بالروح القدس، أشركوا جمهور الشعب في الحل أن الناس هي اللي انتخبت الشمامسة. كل ده كان من عوامل نمو وتكاثر الكنيسة. كانت كلمة الله تنمو. تعبير جميل لما يقول كلمة الله تنمو، هو الكلمة اللي بتنمو ولا الكنيسة اللي بتنمو؟ كأن كلمة ربنا دي زرعة بتتزرع جوه القلوب وبتكبر. يعني كلنا حافظين كلام كتير من الإنجيل، لكن الكلام ينمو فينا ويغير فينا فيثمر 30 و60 و100. إذا ممكن يقال أن الكلمة تنمو، تنمو داخليا تغير في القلب والعقل، وتنمو خارجيا يعني تنتقل من شخص لشخص وتحصد نفوس كتيرة. فيقول وعدد التلاميذ يتكاثر جدا، وكلمة جدا توحي انه الكرازة كانت زي النار ماشية بسرعة قوي. في أورشليم وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان. لو انتم لاحظين قبل كده جي رقمين، جي رقم 3000 نفس وبعدها بصاحين بقوا 5000، في إصحاح 6 بطلوا يعدوا، أو يعني بقى يقول يتكاثر جدا وخلاص، يعني قالوا 3000 وبعدين 5000 وبعدين خلاص بطلوا بقى يعني يقولوا العدد من كتر ما الحكاية ماشية بسرعة. وجمهور كثير من الكهنة يطيعون الإيمان، هنا الكهنة يقصد بهم كهنة اليهود، أن الإيمان المسيحي دخل في قلوب اليهود، مش بس اليهود العاديين، حتى كهنة اليهود اللي بطبعهم فيهم كبرياء شوية، فيهم عند، فيهم تشبث وتعصب، بعضهم ابتدى يتفتح قلبه ويؤمن بالمسيح ويبقى مسيح. ده يورينا قد ايه قوة الشهادة للمسيح، ان كاهن يهودي يقتنع ويدخل الايمان. طبعا دي حاجة مش قليل، زي بعد شوية هنشوف شاول الطرسوسي الفريسي المتعصب المشهور لما يبقى مسيحي. طبعا دي برضو اضافة مهمة. كلمة اخرى يقولها القديس لوقا هنا، يطيعون الايمان، لان الايمان ما ينفعش معاه تقول يفهمون الايمان، لكن كلمة يطيع الايمان بمعنى ان الواحد يخضع للايمان المسلم للكنيسة. الايمان اعلان الهي، ربنا يعلن عن نفسه وعن عمله، ومن له اذنان للسمع فليسمع او يقبل ثم يطيع. اما استفانوس فاذ كان مملوءا ايمانا وقوه كان يصنع عجائب وايات عظيمه في الشعب. تعبير مملوء ايمان وقوه تعبير برضو مهم، لانه ميزه واحد عن واحد مش في علمه ولا في ثقافته ولا حتى في خبراته الحياتيه أو سنه، ولا في نسبه وحسبه، ولا في غناه وتبرعاته، إنما قيمة أي واحد بيقابلنا من قديسين الكتاب في كلمة الإيمان. لما القديس بولس حب يستعرض تاريخ العهد القديم كله استعرضه من خلال الكلمة دي في عبرانيين 11، قال بدون إيمان لا يمكن إرضائه، وابتدى يمشي معانا بقى يقول بالإيمان قدم هابيل ذبيحة أفضل من قايين، بالإيمان أبونا إبراهيم عمل وعمل وعمل، بالإيمان موسى عمل، بالإيمان داود عمل. إذن الإيمان هو المقياس الأول للإنسان أمام الله، درجة إيمانه. لما يقول المسيح له المجد متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان، والإيمان ببساطة معناها الثقة، والثقة درجات. في واحد يثق في ربنا لكن لو ربنا تأخر عليه يفقد ثقته، في واحد يثق في ربنا لكن ربنا لو جربه زيادة شوية يفقد ثقته، في واحد إيمانه قوي لو ربنا تأخر عليه أو اتعقدت الأمور أو التجارب عمالة تزيد لا يهتز إيمانه، يبقى ده إيمان أقوى. عشان كده ما نقدرش نستخدم كلمة مؤمن وغير مؤمن وخلاص، لا، حتى داخل كلمة مؤمن في درجات. بدليل ان ربنا يسوع مرة وبخ تلاميذه وقال لهم ايه، يا قليل الإيمان، إذن عندهم إيمان لكن قليل. وقال قائد المئة عظيم إيمانك. طب ما هنا برضو إيمان، أو لم أجد في إسرائيل كلها إيمانا مثل هذا. إذن الإيمان درجات، لأن بعض الناس تقول بس ده مؤمن وده غير مؤمن، داخل المسيحيين يعني. الحقيقة اللغة دي مش دقيقة، ما كل المسيحيين مؤمنين بالمسيح، لكن يا ترى إيه درجة الإيمان؟ هنا التعبير اللي استخدمه القديس لوقا يقول مملوءا إيمانا، يبقى هنا القديس طفانوس مميز، لأنه مش مجرد شخص مؤمن أو شماس حلو، لا ده كمان مملوء إيمان، ومن كتر إيمانه أعطي موهبة صنع العجائب والآيات. عشان كده يقول كان يصنع عجائب وآيات عظيمة في الشعب، شماس وبيعمل معجزات. طب ده بعض الرسل لم يذكر عنهم معجزات، ما فيش حاجة، لأن الإيمان هنا مش مرتبط بدرجة الكهنوت. ممكن يكون شماس إيمانه أكتر من أبونا الكاهن، ممكن. القديس سمعان الخراز كان إيمانه أكتر من جمهور الإكليروس كله في زمنه، فاختاروا ربنا يسوع من خلال أمنا العذراء لنقل الجبل للمقط، وهو كان راجل بسيط. إذن الإيمان ده متاح لنا كلنا. شوف بقى أنت ثقتك في ربنا قد إيه، والثقة دي وليدة عوامل كتيرة، وليدة العشرة، اللي يصلي كتير ويقعد مع ربنا كتير ثقته في ربنا تزيد، وليدة الخبرة، اللي جرب ربنا كتير اختبره، كام مرة يدخل في مشاكل وربنا يخرجه، كل ما يصلي ربنا يرد عليه. الإيمان كمان وليد التواضع، لأن الإنسان المتواضع الإيمان يسكن في قلبه بسهولة. المتكبر ما يعرفش يثق في ربنا، يثق في نفسه بس. الإيمان وليد التعليم المستقيم، لما إنسان يكون متربي في الكنيسة وبيتعلم تعليم مستقيم الإيمان ينمو في قلبه. الإيمان وليد البساطة، طفل البسيط يصدق كلام أبوه مهما قال له عشان بسيط، بينما الشخص العقلاني زيادة ممكن إيمانه يبقى ضعيف أوي. إذن الإيمان لا يعرف درجات كهنوتية ولا قراءات علمية، الإيمان مش مرتبط بده كله. شفنا المرأة الكنعانية ربنا يسوع طوب إيمانها، ودي ست كنعانية حتى مش يهودية مش زي التلاميذ. شفنا لعازر الدمشقي في العهد القديم رجل ما هوش يهودي وإيمانه قوي. إذن الإيمان هنا مش واقف خالص على القراءة والعلم، ولا واقف على درجات معينة. كان مملوءا إيمانا وقوة، برضو كلمة قوة دي مهم، لأنه القوة في الإيمان المسيحي مش عضلات ولا فلوس. القوة دي معناها بالإيمان أنت بتغرف من قوة ربنا زي ما أنت عاوز، لأن ملكوت الله ليس بكلام بل بقوة. فممكن واحد يبقى منظره ضعيف خالص، يعني يوحنا المعمدان ده حتى هدومه يعني مش مكفئة، إنما هذا الرجل قوي جدا، صوته صارخ في البرية قلب الدنيا كلها، رعب هيرودس. طب ده هيرودس ملك ومعاه عساكر وجيش، ويوحنا المعمدان ده معهوش حاجة، لكن يوحنا أقوى طبعا بسبب إيمانه. إليا النبي كان قوي جدا، رعب أخاب الملك. طب إيه قوته؟ لا يملك في الدنيا شيء، لكن قوته قوة الإيمان، قوة الصلاة، كلمة تقفل السماء وكلمة تفتح السماء وتنزل المطر، إيمان. إذن كلمة إيمان دايما مرتبطة بكلمة قوة. على قد ثقتك في ربنا على قد قوتك الروحية. شوف بقى أنت بتثق في ربنا قد إيه. وكل ما الواحد تهز إيمانه كل ما ضعف وحس بالضعف وتلعب بيه والشياطين ضحكوا عليه. لكن بالإيمان يقول القديس يوحنا هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. من هو الذي يغلب العالم إلا الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله؟ يبقى الغلبة دي مرتبطة بالإيمان. أجدادنا كان إيمانهم قوي، كانت تعدي عليهم أيام صعبة قوي، إنما ما كانش يتهز إيمانه، كانوا متأكدين إن المسيح يقولوا كده عمانو إيه إلهنا في وسطنا. الآن بمجد أبيه الصالح والروح القدس. طب في مشاكل وفي ضغوط وفي اضطهادات وفي استشهاد وماله برضو في وسطنا الآن وعارف بيعمل إيه، وإيمان لا يهتز. طبيعي مع انتشار الكرازة وتكاثر العدد الشيطان طبعا بيغلي مضغاص جدا وعمال يهيج الدنيا على الكنيسة، لأنه من إصحاح لإصحاح عمالين نشوف ألفات بتؤمن وعدد التلاميذ، التلاميذ يعني المؤمنين بيتكاثر، ودي انضمت لنا فئة الشمامسة بطاقتها الخدمية الحلوة، وظهر لنا قديس جديد اسمه استفانوس، فطبعا كل ده يقلق عدو الخير. فنهض قوم من المجمع الذي يقال له مجمع الليبرتينيين والقيروانيين والإسكندريين ومن الذين من كيليكية وآسيا يحاورون استفانوس. تلموا عليه مجموعة بقى إيه من الفلاسفة والحكمة اللي أغلبهم يهودي، اللي كلهم يهود ومطلعين بشدة، وحبوا بقى إيه يغلبوه في الكلام، عشان لما يقولوا غلبنا استفانوس هذا الشخص المفوه الحكيم المشهور دلوقتي يقولوا هزينا المسيحية يعني. ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به، إنما استفانوس لوحده غلبهم كله. غلبهم ليه؟ لأنه معطى حكمة من فوق، فمش قادرين يقاوموا الحكمة والروح. تعبير جميل، يعني بيتكلم بروح، بروحانية، بيتكلم وواضح ان الروح القدس بينطق على فمه، بيتكلم بحجج لا يمكن نقضها، بيتكلم بقوة كلها وداعة وبساطة، لكن كل اللي قدامه دول واقفين ضعفاء امامه. طبعا ده يغيظهم يجننهم، لانه بيتغلبوا من شخص اصغر منهم سنا واقل قراءة ومعرفة، لانه ربنا يقول الاخذ الحكماء بمكرهم، لأن ربنا يجهل حكمة هذا العالم. ربنا يسوع مرة صلى وقال أحمدك أيها الآب لأنك أخفيت هذه إيه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. هكذا صارت المسرة أمامك. الفلسفة الأرضية، الحكمة اللي سماها القديس يعقوب حكمة أرضية نفسانية شيطانية، مش ممكن تغلب الحكمة النازلة من فوق، لأن دي حكمة إلهية. وربنا يسوع كان وعد خدامه وتلاميذه وقال لهم ما تخافوش في أي ساعة تدخلوا فيها في حاجة زي كده، لأني أعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. فبهذا الإيمان كان القديس استفانوس يمكن ما يحضرش الكلام، يزنقوه في أسئلة ويرفع قلبه يقول له رب أنت وعدتني، يلا قول بقى أنت وعدت وقلت إيه، هتديني فمن، يلا اديني فمن، اديني حكمة. ويبتدي ينطلق في الكلام ويفاجأ الناس انه محدش قادر يغلب. لما اهل الدنيا ما يعرفوش يغلبوا بالمنطق، عندهم طريقة تانية يغلبوا بيها، الدسائس، الخبث، الكذب، الغش، طريقة الدنيا دايما. يقول حينئذ دسوا لرجال يقولون أننا سمعناه يتكلم بكلام تجديف على موسى وعلى الله. هو ده اللي حصل مع ربنا يسوع برضه، لما لقوا أنهم مش قادرين يمسكوا على المسيح غلطة قالوا ما هو قال هيهد الهيكل. مرة تاني قالوا لا ده قال أنه هو ضد قيصر، وهو ربنا يسوع لا قصد كده ولا كده ولا قال كده. هنا ادعوا على استفانوس تهمتين على طول يستاهلوا الرجم، التجديف على الله والتجديف على الشريعة أو على موسى. طبعا ده يعني هم قصدين يوصلوا لقرار موت. وهيجوا الشعب، مش بس الدسائس، ما هو في حيلة بشرية أخرى، عملية التهييج، الإثارة، كل ده شغل شياطين. هيجوا الشعب والشيوخ والكتبة، خلاص ما فيش منطق، هو غالبهم في الكلام، هو أقوى منهم في الحجة والروح. فقاموا وخطفوه وأتوا به إلى المجمع. خطفوه، دخلنا بقى في أسلوب ملوش أي علاقة بالإنسانية ولا بالمبادئ ولا بالتفاهم ولا بأصول الحوار ولا بأي حاجة. جابوا المجمع عشان إيه؟ قال يعني يزنقوه بقى ومحدش من إخواته التلاميذ يبقى معاه أو الشمامسة. وأقاموا شهودا كذبة، شوفوا المؤامرات عمالة تزيد، يقولون هذا الرجل لا يفطر عن أن يتكلم كلاما تجديفا ضد هذا الموضع المقدس. زودوا في التهمة كمان أنه شتم الهيكل والناموس بالمرة، لأننا سمعناه يقول أن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع. صحيح المسيح قال أن الهيكل هيقع، المسيح قال كده فعلا، لكن ما قالش أنه هو اللي هينقضه، يعني قال بيتكم يترك لكم خرابا، مش هيبقى في حجر على حجر. لكن ده حصل سنة 70 على يد الرومان بسبب كبرياء اليهود وتجديفهم واللي عملوه في ربنا يسوع واللي عملوه قبل كده في الأنبياء. أن يسوع الناصري هذا سينقض هذا الموضع ويغير العوائد التي سلمنا إياها موسى. هم ياخدوا جزء من الكلام ويحبشوه كده عشان تطلع تهمة. ربنا يسوع قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، لكن هما يطلعوها ده هيغير الكلام اللي قاله موسى. فشخص إليه جميع الجالسين في المجمع ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك. نتعجب من القديس استفانوس، دول خطفينك، دول بيتبلوا عليك، ده تهمة ورا تهمة تودي ورا الشمس، دول ناس جبارين ومفتريين وما عندهمش مبادئ ولا ليهم آخر في الشر. جماعة اليهود دول اللي قتلوا ربنا يسوع له المجد، ودول أجدادهم اللي قتلوا الأنبياء، ودول مصالحهم وكراسيهم تشغلهم عن أي حاجة، ضمائرهم ميت. إنما القديس استفانوس في محضر هؤلاء الشياطين كان وجهه كوجه ملاك. سؤال للقديس استفانوس، ألم تنزعج؟ ده الواحد لو اللي قدامه اتهمه تهمة زيادة تلاقوا أعصابه طفور ويصعب عليه نفسه، وبيظلموني وبيقولوا كده ليه وده كذب. طب الراحة بس، ده كل اللي بيعملوه كذب، ومش بس كذب وخطف وغش ويعني كل أنواع الشر، وياريتهم واحد دول يمكن مئات وآلاف وهو لوحده. ده لو واحد طبيعي يترعب من منظرهم، من اللي بيدبروه بيخططوه. ولكن هذا الرجل رجل الصلاة المملوء من الإيمان المملوء من القوة المملوء من الروح لا ينزعج. وبسبب عدم انزعاجه وسلامه الناس بصاله كده لقوا وشه زي الملاك. بمعنى ايه؟ ما فيش اي بادرة قلق، ما فيش انزعاج، ما فيش خوف، لان الخايف ما يبقى شبه الملاك، ولا الغضبان والثائر على حقه وكرامته ما يبقاش وشه زي الملاك. انما ده كأنه في ملك تاني، وهو ده الملك التاني اللي اتكلم عنه ربنا يسوع لما قال ها ملكوت الله داخلكم. ده عايش في ملك جواه، ده ربنا ساكن في قلبه ومخه مع ربنا، واللي يحصل يحصل وهيعملوا فينا ايه. واحد قلبه مع ربنا فلا يعني شيء، جسده ليس ثمين عليه ولا حياته ملك بشر ولا ملكه، فهو عنده إيمان وثقة أن كل اللي بيحصل ده يعني محكوم بإرادة إلهية، فلم ينزعج وفضل محتفظ بسلامه وهدوءه. فقال رئيس الكهنة، طبعا رئيس الكهنة مدبر أنه بعد القعدة دي لازم يترجى، وهما بيبقى فيه قرار مسبق زي ما عملوا مع ربنا يسوع، يعني القرار النهائي خلصان، انما نشوفوا بقى يحبشوها ازاي عشان يطلعوا بس بحيثيات للحكم. فلازم حسب قانونهم يدوله فرصة يدافع عن نفسه. قال رئيس الكهنة اطار هذه الامور هكذا هي، كأنه بيقول له معاك فرصة تدافع عن نفسك بعد ما اتهموه بالتعدي على حق موسى والشريعة والتجديف على الهيكل والتجديف على اسم الله، وعندهم شهود طبعا كلهم مأجورين وخلص. وإذا اجتمع شاهدين أو ثلاثة ممكن بالنسبة للقانون ده يكفي. فقال رئيس الكهنة: أترى هذه الأمور هكذا هي؟ فقال: أيها الرجال الإخوة والآباء اسمعوا، نتعجب قديس استفانوس لو واحد في موقفه يبقى كل اللي عاوز يثبته براءته. أنا ما شتمتش ربنا، أنا بحب ربنا، أنا طول عمري يهودي متدين، عمري ما غلطت في موسى، أنا ما قلتش أبدا أن المسيح هيبطل العوايد، ما قالش ولا كلمة من دول. هو لا يعني بالمرة أن يدافع عن نفسه، هو مش فارق خالص معاه يثبت براءته، هو شايف قصاد منه مئات مجتمعين وحوش مفترسة، إنما كل اللي شغله إيه؟ نقول لهم كلمة يمكن ربنا ينور عقلهم، وده وقته. دول بيقولوا لك حاجات فيها رجم ومفيش استئناف ومفيش طعن ومفيش أي حاجة، هتخلص في ساعتها الحكاية. لكن هو لا يعني، اللي يحب ربنا وإيمانه قوي كل ما يشغله أن يشهد للمسيح حتى آخر نفس ولا يفقد سلامه أبدا. فالقديس استفانوس وشه زي الملاك، سلامه جواه، فرحان بربنا، فقال يلا نوعظ، وهو ده وقت وعظ. ده هيدينا وعظة طويلة دلوقتي، هيلخص العهد القديم كله عشان يقول لهم أنا بغلط في موسى، طب أنا أشرح لكم موسى كله من الأول للآخر. وهيمشي مع فكر التكوين والخروج واللويين والعدد والتسنية والأنبياء، هيلخص العهد القديم ببراعة طبعا بحكمة إلهية، عشان في الآخر يقول لهم هو إيه اللي اتغير، زي ما عملوا أجدادكم في الأنبياء عملتوا في المسيح وهتعملوا فيه. دي نهاية المحاضرة اللي قالها، وكانت طبعا نهاية حياته، لأنه بهذه الجرأة أعلن أنه مش خايف، وأنه مش مستبعد اللي حصل في ربنا يسوع هيحصل فيه، وأنه كما كان هكذا يكون من جيل إلى جيل. فحب يوريهم أنه أنتوا يا يهود العند طبعكم والعمى طبعكم، لكم عيون تبصرون ولا تبصرون. نشوف الوعظة: أيها الرجال الإخوة والأباء اسمعوا، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما سكن في حران. هيبتدي من أول أبونا إبراهيم، واليهودي ما يحبش يجيب سيرة آدم قد ما يحب يجيب سيرة إبراهيم، أصل آدم يخليه زيه زي غيره بني آدم، إنما إبراهيم يخليه مختلف عن غيره. فكانوا دايما يقولوا احنا اولاد ايه؟ احنا اولاد ابراهيم. يا اخوانا ما انتوا اولاد ادم برضه. لا احنا مش بني ادمين، انتوا بني ادمين، لكن احنا اولاد ابراهيم. عشان كده ربنا يسوع في مره قالوا له كده، قال لهم لا انتوا اولاد ابليس، قال لهم كده في يوحنا 7، واعمال ابوكوا بتعملوها وهو كذاب وانتوا كذابين. وساعتها كانوا هيرجموا المسيح نفسه. قديس يوحنا المعمدان قالوا له احنا اولاد ابراهيم، قال لهم بطلوا تقولوا اولاد ابراهيم، دي الله قادر ان يقيم من الحجاره اولاد لابراهيم. هي شغلانه حكايه اولاد ابراهيم؟ ما تعيشوا زي ابونا ابراهيم لو كنتوا عاوزين تبقوا اولاد ابراهيم. فهنا ابتدى من ابونا ابراهيم لانه عارف ان ده هيبردهم شويه، اول ما تيجي سيره ابونا ابراهيم يحسوا بالايه؟ ان احنا غير البشر كله. فقال لهم ماشي، ظهر إله المجد لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين في العراق أور الكلدانيين قبلما سكن في حران في الطريق من العراق لكنعان لفلسطين، وقال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. هيحكي الحكاية باختصار لأن هو في صفحتين في إصحاح واحد، هنا بقول لكم هيلخص لنا أحداث سفر التكوين والخروج كلها، وهينط كمان على الأسفار التاريخية، كل ده هيشرحه في عظة واحدة. أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك. طبعا البداية دي تصرفهم عن القضية اللي بيتكلموا فيه، هما بيقولوا له أنت مجدف على الله وعلى الناموس وعلى الشريعة وعلى الهيكل. قالوا نحكي من الأول، أبونا إبراهيم وخدها برأي ما هو رايق، هو عنده سلام، هو مش مضطرب ومش منزعج ومفيش حاجة شغله. هو عاوز يأكد لهم أنه أبوكم إبراهيم ده شهد للمسيح، وأبوكم موسى النبي شهد للمسيح، وداود النبي شهد للمسيح، وانتوا جيتوا قتلتوا المسيح، والمسيح قام وشهد لنفسه وإحنا شهود ليه، هتعملوا فينا إيه بقى تاني؟ وانتوا لا عجبكوا داود ولا عجبكوا موسى ولا عجبكوا حد. فخرج حينئذ من أرض الكلدانين وسكن في حاران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه إلى هذه الأرض. هو بيعدي من إصحاحات كتيرة بس إيه بدقة، يعني فعلا أبونا إبراهيم أثناء رحلة خروجه اتعطل في حاران طول ما كان أبوه عايش. يبدو أن أبوه فضل يقول له يا ابني ليه الغربة بس، ونروح بلاد ما نعرفهاش ليه، وكان عندي كلها صحراء، طب خلينا هنا في حاران وخلاص. يبدو انه اضطر يسمع كلام ابوه فتعطلت دعوته كم سنة، لغاية ما ابو ابراهيم مات كمل الرسالة والدعوة اللي كان ربنا دعي ليها، ياخدوا لغاية كنعان. بعدما مات ابوه الى هذه الارض التي انتم الان ساكنون فيها، ما هم في كنعان في فلسطين، فقال هم احنا جينا الارض دي مع ابونا ابراهيم جدنا زمان، ولم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم. فاكرين القديس بولس كان بيسمع الوعظة دي، حضر غالبا العظة دي وحضر نهايتها، نهايتها كانت ايه؟ رجم استفانوس. والقديس بولس في الاصل هو يهودي متدين فمذاكر كويس، ومش بعيد يكون من الكلمات الجميلة اللي بيقولها القديس استفانوس القديس بولس نقل عنه، لان هو اللي قال في رسالته للعبرانيين ابراهيم رفض أن يسكن إلا في خيام لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبارها الله. يعني إيه؟ ما كانش عاوز ميراث أرضي، اللي قال حتة ما كانش له في الأرض دي استفانوس. لم يعطيه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، فعلا طول ما كان عايش أبونا إبراهيم ما ملكش مطرح رجليه، الحتة الوحيدة اللي اشتراها ساعة ما دفن سارة مقبرة المكفيلة، إنما كان يرفض أن يملك شيء في الدنيا مع أنه كان أغنى واحد على الأرض، إنما كان عايش حياته كلها كأنه غريب مش عاوز حاجة في الدنيا. ولكن وعد أن يعطيها ملكا له ولنسلي من بعدي، ربنا وعد أبونا إبراهيم قال له أديك الأرض لنسلك، ولم يكن له بعد ولد. وتكلم الله هكذا أن يكون نسله متغربا في أرض غريبة. فعلا ربنا يسوع ظهر مرة لأبونا إبراهيم وقال له نسلك يا أبونا إبراهيم هيتغرب 400 سنة ويتعبوا في أرض غريبة على دخلة الأسباط مصر والعبودية اللي حصلت في مصر، وفين لما خرجوا على يد موسى بعد حوالي 400 سنة. فيستعبدوا ويسيئوا إليه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سأدينها، اللي هي شعب الفراعنة ساعتها، أنا سأدينها أنا يقول الله، وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. يبقى هو بيحكي لليهود واليهود عارفين الكلام ده، وطبعا لغاية دلوقتي هم مش فاهمين مراده، يعني انت عاوز توصل لإيه؟ انت بتحكي حكاية أبونا إبراهيم احنا حافظينه، لكن هو عاوز يشاور لهم على حقائق هم ناسينها. الإيمان، أبونا إبراهيم عظمته مش أنه كان بيقتل في الناس زي دول، ولا أنه كان بيتبلى عليهم ولا يعرف يكذب، كانت عظمته أنه رجل الله، رجل إيمان، اللي بيقول ربنا بيسمعه وعايش كملاك على الأرض. والأمة التي يستعبدون لها سأدينها أنا يقول الله، بعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. وأعطاه عهد الختان، وهكذا ولد إسحاق وختنه في اليوم الثامن، وإسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد رؤساء الأباء الاثنى عشر، ورؤساء الأباء حسد ويوسف. كده احنا خلصنا سفر التكوين، هو بيجري عشان يحكي القصة مجمعة ملخصة. وباعوه إلى مصر، وكان الله معه وأنقذه من جميع ضيقاته، وأعطاه نعمة وحكمة أمام فرعون ملك مصر، فأقام مدبرا على مصر وعلى كل بيته. ثم أتى جوع على كل أرض مصر. أنا مش عاوز أقول تأملات في القصص دي لأن هو لا يقصد مجرد تكرار سفر التكوين، هو عاوز يهدف لحاجة، يهدف إلى فكرة أنه دايما أنتوا يا يهود بالرغم من ادعائكم أن أنتوا تبع إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنتوا أساسا تعبتوا ربنا وتعبتوا رجال ربنا، أنتوا العند طبعكم والأسوأ طبعكم وما بيعجبكوش العجب، فهو عاوز يوصل لديه، لكن جابها من الأول. أتى جوع على كل أرض مصر وكنعان وضيق عظيم، فكان آباؤنا لا يجدون قوتا. وده اللي حصل فعلا، يعقوب ابتدى الأكل يقل، هو فاكر يوسف مات، فقال لأولاده سامعين في مصر في شوية قمح، روحوا يا أولاد اشتروا لنا. فنزلوا مصر وساعتها يوسف عرف، وبعدين حصلت القصة بقى بتاعت ان ايه رجعهم، وبعدين قال لهم تجيبوا المرة الجاية بنيامين، جم ياخدوا بنيامين، ابوهم عصلك في الاول، خدوا بنيامين حب يحتفظ به يوسف، فطبعا انهاروا كلهم لان لو رجعوا ليعقوب قالوا له كمان بنيامين راح منك هيموت فيها. فساعتها يوسف قال لهم انا يوسف، وتعرفوا عليه وكانت بقى اترعبوا، انما هو ما كانش متضايق منهم، وجابوا يعقوب بقى وقابل ابنه. ولما سمع يعقوب أن في مصر قمحا أرسل أباءنا أول مرة، وفي المرة الثانية استعرف يوسف إلى إخوته واستعلنت عشيرة يوسف لفرعون. يوسف خد أبوه دخل بيه على فرعون وقال له ده أبويا، وراجل كبير بقى قال له إيه عمرك كام يا أبويا؟ كان سنه حاجة 100 وحاجة و3، قال له قليلة وردية، يعني قليلة بالنسبة لهم يعدوا 100 سنة، إنما في زمنه كان شايف أنه ما جابش سن أبائه إسحاق وإبراهيم عاشوا أكتر، وردية لأنه إيه حياته كلها تعب، يعقوب بالذات بكى على رحيل زمانا وبكى على يوسف زمانا أطول، والنص الأولاني كله إيه كر وفر كده بسبب الكذب اللي كان بيكذبه، فقال له قليلة وردية سن حياته. فأرسل يوسف واستدعى أباه يعقوب وجميع عشيرته 75 نفس، فنزل يعقوب إلى مصر ومات هو وأباؤنا ونقلوا إلى شكيم ووضع في القبر الذي اشتراه إبراهيم بثمن فضة من بني حمور أبي شكيم. وكما كان يقرب وقت الموعد الذي أقسم الله عليه لإبراهيم كان ينمو الشعب. موعد إيه هنا؟ موعد خروج الشعب من مصر مرة أخرى إلى كنعان. يبقى كان في معاد مدي ربنا لابونا إبراهيم، ولادك هيدخلوا يستعبدوا 400 سنة، ولما يجي المعاد هخرجهم بزراع قوي. كان ينمو الشعب ويكثر في مصر، إلى أن قام ملك آخر لم يكن يعرف يوسف فاحتال هذا على جنسنا. تلاحظوا القديس استفانوس هو بيتكلم بيقول أباؤنا وجنسنا، عاوز يقول انا واحد منكم، انا زي زيكم، انتوا اللي ايه غضبانين عليا بدون سبب. احتال هذا على جنسنا واساء الى ابائنا حتى جعلوا اطفالهم منبوذين لكي لا يعيشوا. دي بداية سفر الخروج، ان كانوا يقتلوا الاطفال الذكور لليهود. في ذلك الوقت ولد موسى وكان جميلا جدا، فربي 3 أشهر في بيت ابيه، ولما نبذ اتخذته ابنة فرعون وربته لنفسها ابنا. هنا مش بيقول كل التفاصيل لان هم عارفين حكاية ان حطته في سبت ودهنت السبت بالقار، وبعدين اخت موسى الصغيرة فضلت تتابعه، وبنت فرعون كانت في النهر، التفاصيل. لكن هنا على طول قال ابنة فرعون ربته. فتهذب موسى بكل حكمة المصريين وكان مقتدرا في الاقوال والاعمال. ولما كملت له مدة 40 سنة خطر على بالي أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما حام عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، فظن أن إخوته يفهمون أن الله على يده يعطيهم نجاة، وأما هم فلم يفهم. وفي اليوم الثاني ظهر لهم وهم يتخاصمون فساقهم إلى السلامة قائلا أيها الرجال أنتم إخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا فالذي كان يظلم قريب دفعه قائلا: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان حيث ولد ابنين. يبقى بيستعرض حياة موسى بسرعة برضو عشان يقول إيه: أجدادكم تعبوا موسى النبي. موسى كان رجل الله برضو، لكن الشعب اللي وراه ما ريحوش وتعبوا. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك الرب في برية جبل سينا في لهيب نار عليق. فلما رأى موسى ذلك تعجب من المنظر، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أباك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. برضو عاوز أقول ملحوظة، ممكن الواحد يحكي حكايات الإنجيل مجمعة أو ملخصة أو يقولها بطريقته طالما أن الحقائق ثابتة. لأن تلاحظوا هنا ده بيحكي الحكاية باختصار. لو واحد متشدد شوية يقول: من ليه مش بيقول النص؟ عشان يقول النص هيقعد 3 ساعات يقرأ سفر التكوين وسفر الخروج. هو عاوز يوصل لحاجة معينة. إذا احنا عندنا حرية في التعامل مع نصوص الكتاب داخل إطار الحقيقة، يعني إيه؟ من غير ما نغير في الحقائق. لكن الأسلوب القصصي الجميل اللي ماشي بيه القديس استفانوس يعلمنا إزاي الواحد ممكن يبص على العهد القديم كأنه حكاية مترابطة متسلسلة كلها بتوصل للمسيح في الآخر. موسى النبي لما رأى ذلك تعجب، وفيما هو يتقدم ليتطلع صار إليه صوت الرب: أنا إله أباك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. دي اللي استخدمها المسيح لو تذكره وهو بيدافع عن حقيقة أن الله إله أحياء مش إله أموات. لما الصدقيين جم يتريقوا عليه ويقولوا له وهو اللي مات ده وكانت متجوزة أخوه متجوزة أخوه، هتبقى مرات مين في السماء؟ قال لهم: أنتوا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. في السماء ما فيش جواز، إنما إلهنا إله أحياء بدليل أنه قال لموسى: أنا إله إبراهيم، وكان فات على إبراهيم 400 سنة، وإله إسحاق وإله يعقوب، والثلاثة كانوا ماتوا، لكنه إله أحياء. فما عندوش هو أموات، ولاده دول الأحياء عنده. فارتعد موسى ولم يكسر أن يتطلع، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، إني قد رأيت مشقة شعب الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأنقذهم، فهلما الآن أرسلك إلى مصر. هنا تسلسل الأحداث، ربنا بيدعو موسى للنزول إلى مصر. برضو مش هيحكي بالتفصيل ازاي موسى تململ وقعد يقول انا منفعش وما بعرفش اتكلم وارسل بيد من تسر ارسل، وربنا يحايله ويقول له: طب وريني العصايا اللي معاك، وريني دخل ايدك في عبك، طب ابعت هارون معاك. كل دي تفاصيل في السك، لكن هو مش عاوز التفاصيل لان هو له غرض تاني. هذا موسى الذي انكروه. مين اللي انكروه؟ شعبه. بعد ما خرج بيهم من مصر وعبر البحر، ما فاتش ايام وقالوا ايه: نرجع مصر وموسى هيموتنا في الصحراء، ايه اللي مشانا ورا موسى ده؟ وانكروا قيادته وانكروا انه نبي، قائلين: من اقامك رئيسا وقاديا؟ هذا ارسل الله رئيسا وفاديا. يعني في اول مرة قالوا له: تطلع انت مين عشان تبقى رئيس علينا؟ وبرضه في سينا اتغاظوا منه واعترضوا على رئاسته أكتر من مرة. إنما ربنا اختاره. هو ابتدى يلمح لإيه؟ أن الذي يختار من الله قد لا يقبله اليهود. اليهود نفسهم ما كانوش قابلين موسى، وبالتالي اليهود نفسهم ما كانوش قابلين المسيح. فهي نفس الحكاية. هذا أرسل الله رئيسا وفاديا بيد الملاك الذي ظهر له في العلق. هنا الملاك، كلمة ملاك في العهد القديم كثيرا ما تعني ربنا يسوع له المجد، لأن كلمة ملاك في أصلها اللغوي يعني مرسل، ودي أحد ألقاب المسيح أنه مرسل. يقول: كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. فالمسيح أرسل إلينا، أرسل الله ابنه فاديا لخطايانا. فلقب ملاك على انه مرسل تنطبق على المسيح، لانهم ما كانوش قادرين يتخيلوا المسيح ده ابن الله المتجسد. فكتير من تعبيرات العهد القديم يقول ملاك الرب، وبعدين نكتشف انه يستحق السجود والعبادة، اذن ده مش مجرد ملاك. هذا اخرجهم صانعا عجائب وايات في ارض مصر وفي البحر الاحمر وفي البرية 40 سنة. ولخص ال40 سنة كلها، قال عداهم البحر وفضل يعمل معجزات 40 سنة بيعمل معهم معجزات. هذا هو موسى، عاوز يوصل بقى للمسيح، لانه ما يعنيه في الموضوع الشهادة للمسيح. ما هو استفانوس دلوقتي بيتحاكم وخلاص، يعني هم متربصين بيه عشان يمسكوا عليه التهمة بتاعت التجديف، وما يعني ان يشهد لمسيح. قال لهم اهو موسى ده، طبعا ده موسى ده اهم شخصية عند اليهود، الذي قال لبني اسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب الهكم من اخوتكم له تسمعون. الكلام ده في تثنية 18، ودي اشهر نبوة قالها موسى عن المسيح. بس في ناس تنزعج لما تقول يعني موسى قال عن المسيح انه نبي، ايوه، لانه مش هيفهموا يعني ايه اله يتجسد. لكن هما كانوا شايفين موسى ده حاجة كبيرة قوي لدرجة كادوا يعبدوه، عشان كده ربنا اخفى جسده. فقال لهم مثلي من اخواتكم، يعني يبقى لازم يهودي عشان محدش ياخد الكلمة دي على اي شخص اخر، لانه مثلي ومن اخواتكم يبقى لازم يهودي. ويبدو من الكلام انه اعظم من موسى. ليه؟ لان دول ما سمعوش كلام موسى وعاشوا زمن، انما هنا بقى اللي مش هيسمع كلام هذا النبي الاتي، الاتي يعني المسيح من القاب المسيح، قال عليه اللي مش هيسمع كلامه يهلك. وده فعلا بقى ايه قانوننا المسيحي، ان ربنا يسوع اللي مش هيمشي ورا كلامه هيهلك في الاخر. كنا لا نؤمن بيك إله متجسد ومخلص لينا، يبقى ما فيش فايدة. سيقيم لكم الرب إلهكم من إخواتكم له تسمعون. أفكركم بكلمة النبي دي تاني. يوحنا المعمدان قيل عنه أعظم من نبي بشهادة ربنا يسوع، لكن لما سئل يوحنا عن نفسه سألوه هل أنت هو النبي؟ قال لا. عارفين لو قالوا له هو انت نبي طبعا هيقول ايوه، لكن اول ما قالوا له هو انت النبي، يعني النبي اللي قصده موسى، قال لهم لا 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 مش انا، انا شغلتي ايه؟ انا صوت صارخ قصاده، انا بعد الطريق ليه، ياتي بعدي من كان قبلي الذي لست استحق ان انحني واحل سيور حذائه، هذا هو الذي يعمد بالروح القدس والنار، هذا هو النبي. يبقى هنا لقب النبي لقب خاص بالمسيح، لأنه ليس نبيا عاديا، ليس إنسانا فقط ولا نبيا فقط ولا رسولا فقط، ولكن الله المتجسد والفادي. فمن هنا حتى يوحنا الذي هو أعظم من الأنبياء قال لا مش أنا، مش أنا. ليه؟ لأنه الكلام كله كان ينطبق على المسيح. فبيقول هذا هو موسى الذي قال لبني إسرائيل نبيا مثلي سيقيم لكم الرب إلهكم من إخوتكم. طب واحد يقول مثلي دي يعني إيه؟ مثلي يعني إنسان، يعني المسيح سيتجسد فعلا ويبقى ابن بشر. لأن إن كنا بندافع على ألوهة المسيح ونقول ابن الله بالحقيقة، نور من نور، إلى حق من إلى حق، إحنا كمان بندافع عن ناسوته ونقول ابن الإنسان مولود من العذراء. يبقى هو ايه؟ يجمع في طبيعته في كيانه بين لاهوت كامل وناسوت كامل، بنوة لله كاملة وبنوة للإنسان حقيقية ولكن خالية من الخطية. هذا هو الذي كان في الكنيسة في البرية مع الملاك الذي كان يكلمه في جبل سينا ومع أبائنا. هنا القديس استفانوس ضمنا بيقول ان اللي كان بيكلم موسى طول الرحلة كان المسيح نفسه، اللي كان بيوجه موسى في كل خطوة هو المسيح، لأنه كلمة الله، هو اللي يظهر لموسى وهو اللي يكلمه. فكركم بحادثة واحدة، لما إخوات موسى مريم وهارون غاروا واتغاظوا شوية لأنه أخذ الكوشية وتزوج، اعترضوا ولخبطوا الكلام في موسى، وموسى فضل ساكت. ربنا جابهم كده ووقفهم قدام الخيمة وقال لهم شوفوا بقى، ان كنتوا انتوا انبياء يا هارون ومريم، انا بتكلم معاكم في رؤية في حلم، انما موسى ده انا بكلمه وجها لوجه، انتوا تروحوا فيه فين يعني؟ فهنا واضح انه كان يرى وجه المسيح، عشان كده في مرة قال له إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا منها هنا. أنا تعودت أشوف وشك يا رب، ما أقدرش أمشي من غيره، أرني وجهك أرني مجدك. لما كان ربنا زعل من حكاية العجل الذهبي وبعد عن المعسكر، فبقى موسى مش مستحمل، قال له لا معرفش أمشي من غير ما أشوفك، أنا تعودت. ومن كتر تمتعه برؤية المسيح في مجده وشه نور، وعشان كده لما جه في التجلي كان واخد على المسيح، لأنه ما هم عشرة قديمة كان بيكلموا من سنين. فبطرس كان قاعد على الجبل بيتفرج، موسى بيكلم المسيح وإيليا بيكلم المسيح عن معرفة سابقة، كان يتكلمان معه عن ساعة خروجه، كان بيحكي لهم أنه داخل على الصليب وعلى القيامة وعلى الصعود، وموسى وإيليا بيحكوا معاه، وبطرس ويعقوب ويوحنا قاعدين متفرجين على هذا المشهد السماوي. عشان كده بطرس قال له خلينا كده على طول، لأنه حاجة ما كناش نتصورها، العلاقة دي اللي بينك وبين موسى والصداقة دي والدرجة العالية قوي في الكلام ده. فقال هذا هو الذي كان في الكنيسة. الكنيسة هنا يقصد بها شعب الله في القديم، شعب موسى اللي كان بيتحرك في سيناء، اسمه كنيسة العهد القديم، الذي قبل أقوالا حية ليعطينا إياها. موسى خد كلام من ربنا عشان يسلمه لنا، ما زال بيتكلم مع يهود بلغة يهودية، قال الكلام استلمناه من موسى مستلمه عن المسيح. الذي لم يشأ آباؤنا أن يكونوا طائعين له، وعمال يأكد على أجدادنا وأبائنا ما سمعوش الكلام، عشان بقول لكم هيختم ويقول إيه وادي اللي بيحصل دلوقتي، جالكم المسيح بنفسه وما سمعتوش كلامه وصلبتموه ورفضتموه. يبقى ما فيش حاجة غريبة، أجدادكم قوم موسى وقتلوا أشعياء وأرمية وعذبوا الأنبياء، وجيل بتاعكم موت المسيح له المجد، منتظر منكم إيه مع الرسل غير كده؟ الذي لم يشاء أباؤنا أن يكون طائعين له، بل دفعوه ورجعوا بقلوبهم إلى مصر. كانوا كل شوية يقولوا له طب نرجع مصر بقى، قائلين لهارون اعمل لنا آلهة تتقدم أمامنا، لأن هذا موسى الذي أخرجنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. دي تكررت كذا مرة. فعملوا عجلا في تلك الأيام وأصعدوا ذبيحة للصنم وفرحوا بأعمال أيديهم، فرجع الله وأسلمهم ليعبدوا جند السماء. يعني إيه التعبير ده؟ تعبير ده شرحه القديس بولس، وممكن يكون واخده عن القديس استفانوس، لان احنا في اخر الاصحاح هنلاقي انه اتاري قديس بولس سامع وشايف المشهد كله ومتأثر بعظمة هذا الشاب استفانوس، لكن بسبب عنده اليهودي تعاطف مع القاتلين والراجمين. انما تعبير اسلامهم دي شرحه في روميا واحد بالتفصيل. قال ربنا لما يلاقي واحد عنيد 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 يسيبه في عنده، يسلمه الى ذهن مرفوض، يعني ايه خلاص انت حر. فلما اليهود عندوا الى هذه الدرجة بيشوفوا معجزات بعينيهم، شايفين البحر مشقوق وعمود النار قصاد عينيهم طول الليل وعمود السحاب بالنهار والمن نازل من السماء، وبعدين يعملوا عجل ذهبي، سلمهم الى ذهن مرفوض فعبدوا جند السماء. يعني خلصوا موضوع العجل، موسى نزل طبعا نظف الحكاية شوية، قاموا بقوا يعبدوا النجوم، جند السماء يقصد بها النجوم، بقوا ياخدوا من عبادة الأمم المحيطة ويقلدوا. طب ده ربنا قصاد عينيكم، ده عمود السحاب لسه ماشي قصادكم، ده المن نازل عليكم من السماء، ده موسى ما وراهوش كلام غير على ربنا اللي خرجكم من مصر، ومع هذا ولا كأنهم بيسمعوا، لهم آذان يسمعون ولا يفهمون، كأنك بتكلم حجر، عيون يبصرون وكأنهم لا يبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ، قلب حجر ما بيسمعش. كما هو مكتوب في كتاب الأنبياء في النبوات كان يقول إيه؟ يقول هل قربتم لي ذبائح وقرابين 40 سنة في البرية بيت إسرائيل؟ يعني ربنا بيعاتب في عموس النبوة دي، بيعاتب شعب إسرائيل يقول لهم يعني أنتم قدرتوا اللي أنا عملته، بقيتوا بتقربوا لي قرابين كل يوم في البرية، بل بالعكس حملتم خيمة ملوك. ملوك ده واحد من الأصنام المشهورين في المنطقة، بقوا اليهود يستعيروا من الأمم. ونجم إلهكم رمفان، يقولوا النجم رمفان بتاع الأوسان. التماثيل التي صنعتموها لتسجدوا لها، فأنقلكم إلى ما وراء بابل. ودخلنا في مرحلة أخرى هي مرحلة السبي والتأديب لليهود بالسبي. ده كده أغلب محاضرة أو دفاع القديس استفانوس عن نفسه، اللي لغاية دلوقتي تلاحظوا ما تكلمش عن نفسه خالص ولا برر نفسه ولم يهمه شيء، ويبدو أنه علم بالروح أنها اللحظات الأخيرة له، فكان سعيدا أن يشهد لإلهه، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. ناخذ آية واحدة تقول إيه؟ أنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة. دي تالت على يوسف. أنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة. كمان مرة، أنقذه من جميع ضيقاته وأعطاه نعمة وحكمة. تفضلوا نصلي.